وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة السابعة من برنامجكم استشارات الذي تنفذه وتعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي جعلنا عنوانها آداب السفر وآداب الدعاء، وقرنا هذين الموضوعين لاقترانهما ببعضهما فيما سنبينه إن شاء الله تعالى ضمن محاور حلقتنا هذه. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة كما نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو التوعية الإسلامية للحج، فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حيا الله يا شيخ يزيد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله وبارك فيكم. ننطلق إلى الاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة، ما هي آداب السفر والزيارة؟ نستمع إلى الإجابات ثم نعود، فكونوا معنا.
استشارات.
سواء الزائر كان جاي لي انا فاكرم الضيف وده ورد في احاديث ونازل في قران. طبعا لو انا اللي هكون زائر من الافضل ان انا ما اكونش زائر ثقيل على الضيف، المفروض اكون زائر خفيف. يعني
يوم الخميس سافر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يسافر يوم الخميس. اثنين الدعاء في السفر يعني مستجاب وكذا، الاستغفار في السفر.
مستحبات في السفر دعاء السفر اولا، ثاني شيء الدعاء في السفر لان دعوه المسافر مستجابه. اما بخصوص آداب الزياره، فآداب الزياره انه الواحد اذا دخل المنزل ما يطول عند الزائر.
استشارات.
اهلا ومرحبا بكم مجددا الى الاستشارات، واهلا بضيفنا الكريم. اعود اليكم فضيله الدكتور بعد ان شاهدنا هذا الاستطلاع. نود ان نتعرف في البدايه، هل جعلت الشريعة للسفر أحكاما مخصوصة به أم أن السفر كل من أراد أن يسافر يعني اتكع الله يسافر؟
هذا سؤال جيد. أولا يجب أن نعلم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل الناس يسافرون ليس معنى ذلك أن وخفف عليهم بعض الأحكام الشرعية، ليس معنى ذلك أن يستطلق الإنسان أهواءه ويفعل ما يشاء، لأن ذلك من المحرمات. نعم السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فلكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يعبد الله. كثيرون الذين إذا سافروا الشيخ يزيد لا يصلون كثيرا، لأنهم يظنون أن السفر ليس فيه عبادة. الإمام أحمد رحمه الله حينما جاءه أحد أهل الحديث، فلما كان من الليل قرب إليه ماء، فلما خرج إلى صلاة الفجر الإمام أحمد وجد الماء لم يمس، فقال سبحان الله سبحان الله، لم تصلي من الليل لم تصلي من الليل. فقال يا أبا عبد الله إني كنت مسافرا. قال ما علمت أن أهل صاحب حديث لا يقوم الليل. قال يا أبا عبد الله إني كنت مسافرا، يعني أريد خفف، ترى أنا مسافر. قال محمد وإن كنت مسافرا أو ما علمت أن مسروق حج فما نام إلا متوسد، فما نام إلا وهو متوسد. فهذا يدل على أن العبادة هي من حياة الناس كلهم. إذا ثبت هذا فإن الله سبحانه وتعالى حينما يسر للناس سفرهم فإنما أعطاهم بعض الأحكام الشرعية تخفيفا، وأيضا نوع من العبادات. أولا الاستخارة، فإذا كان الإنسان يريد أن يسافر فلا بد له أن يستخير، لأنه ما يدري هل سفره أنفع له أم لا؟ هل ربما إذا أراد أن يسافر فاستخار الله سبحانه وتعالى فصرف الله عنه فقد صرف عنه شرا كثيرا، أو أراد أن يسافر فاستخار فالله سبحانه وتعالى هيأ له السفر ثم مات من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل له منزلة في الجنة لم يبلغها بعمله. ولهذا جاء في الحديث إن العبد لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمله، فيبتليه الله بنفسه أو ماله أو ولده حتى يبلغه إياه. فالاستخارة مطلب، فالإنسان يستخير لأجل قبل أن يسافر لأمور، أولا لأجل أن الله سبحانه وتعالى ربما يبعد عنه الأخطار، أو لأن الله قد سبحانه وتعالى قد جعله منزلة في الجنة ما بلغها بعمله، فيبتليه الله سبحانه وتعالى بالوفاة إما بالهدم أو الصدم. ولا شك أن الصدم نوع من أنواع الشهيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: شهيد الذي قتل في سبيله. قال: إذن شهداء أمتي لقليل. ثم قال: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والصاحب الهدم شهيد. فالذين يقعون في الحوادث هؤلاء نوع من الهدم، فهو نوع من الهدم، وهو إنشاؤهم إن شاء الله من الشهداء، لكن ولا نقول عنهم أنهم شهداء، ولكن أجرهم أجر الشهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم حسن الختام. الأمر الثالث من فوائد الاستخارة، فإن الإنسان يستخير في الوقت نفسه، هل يسافر الأربعاء أو يسافر الخميس، هل يسافر هذه السنة إلى الحج أو لا يسافر، هل يسافر العمرة في هذا أم لا. فالإنسان أحيانا يستخير فيصرف الله سبحانه وتعالى عن سفر الطائرة فيسافر بالسيارة فيقع على الطائرة شيء عظيم، أو يسافر يريد أن يسافر في السيارة فيصرف الله إلى الطائرة فيقع في السيارة شيء عظيم. فالله سبحانه وتعالى أعلم،
يختار خيرة العمل.
نعم، والله خلقكم وما تعملون. فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد خلقنا وخلق أعمالنا، وهو أعلم وأدرى بما سوف يكون من حال أمورنا ومستقبلها. الأمر الثاني بعد الأدب في الاستخارة هو البحث عن الرفقة. يا شيخ يزيد، أنا لا أقول لك أن الرفقة لها أثر كبير حتى في تلذذك بعبادة السفر، بعبادة السفر لأجل أن تحج، لأجل أن تعتمر. بعض الناس ربما يسافر مع حملة ليس عندهم من النشاط الإيماني، النشاط الدعوي، ربما يتكاسل أو يخمد، وربما يفعل المعاصي. لكن أحيانا إذا سافر مع ناس يعينونه على الطاعة، يعينونه على الخير، تجد أنه لا يشرب الدخان، تجد أنه لا يغتاب، فإذا رجع إلى أهله بقلب ملؤه الإيمان، بقلب ملؤه الحب، بقلب ملؤه التوفيق والتسديد. إذن الرفقة لها أثر كبير. ولهذا قال سفيان الثوري رضي الله عنه: من نعمة الله على العبد أن يوفقه على صاحب السنة. فصاحب السنة أحيانا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لأجل أن تناله فإنك نلت أجرا عظيما. ولهذا يقول القاسم بن سلام قال: ما رأيت أحسن من زيارة أحمد بن حنبل، فإنك لا تترك أو لا, 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 لا تحرم من فائدة. جئت أحمد فقلت: يا أبا عبد الله، والله إن من حقك علي أن أزورك كل يوم. فقال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبيد، لا تقل هذا، فإن بالمدينة أو فإن أناسا لا أراهم في السنة إلا مرة هم أحب إلي ممن أراهم كل يوم. قال: فقلت: هذه واحدة. فلما أردت أن أخرج شيعني أحمد، فقلت: اجلس يا أبا عبد الله. قال: لا، من سنة الضيف أن يشيع. قلت: عمن؟ قال: حدثني فلان فلان عن الشعبي أنه قال: من سنة الضيف أن يشيع. قال: وهذه ثانية. فذكر القاسم بن سلام أن وجود الرفقة التي تعينك على الطاعة، تعينك على الخير، تعينك على الإيمان، ذلك أدعى لحبك للخير وحبك للطاعة. الأمر الثالث تطلب المال الحلال. أنت إذا سافرت لطاعة الله، سافرت للحج، سافرت إلى العمرة، سافرت لأجل زيارة رفيق، ابحث عن المال الحلال، لأن المال الحلال ينجيك إن شاء الله من الأهوال، ينجيك بإذنه من الأهوال والتغير الأحوال. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المال الحلال يعينك على الطاعة، وأحيانا تحرم الخير، تحرم التوفيق بسبب وجود المال الحرام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي ذكر الرجل أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ومن المعلوم أن المسافر له انكسار، له افتقار، ومع ذلك لا ينفعه دعاؤه لأنه كان يأكل الحرام. ولهذا قال القائل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله كل لا يقبل الله كل يعني أو كلمة نحو. القصد من ذلك أن الإنسان يتطلب المال الحلال حتى يعينه على الخير ويعينه على إزالة الأهوال والتغير.
طيب قضية الشيخ، هل يقتل يعني السفر كما معلوم موطن من مواطن إجابة الدعاء؟
نعم.
في حال السفر،
نعم.
هل هناك اقتران بين استجابة الدعاء وحال السفر، أم أنه أيضا من آداب السفر أن يكون فيه الدعاء؟
جميل. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، ذكر منها دعوة المسافر. حديث المسافر وإن كان في سند بعض الكلام، لكن بمجموع الطرق يدل على وجود الأصل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر رجل يطيل السفر. لماذا؟ لأن المسافر دعوته دعوة مستجابة في الغالب، لكن ينبغي ألا يجعل وجود السفر سببا لأجل أنه استجاب الدعوة مطلقا. لا، وجود السفر بلا معصية، يعني بعض الناس يسافر يا شيخ يزيد بالمعصية ويفتح موسيقى وهو في خطه، كيف يستجاب دعاءه؟ أنا أتعجب حينما أجد بعض الناس يخرج من بيته مسافرا حتى دعاء السفر لا يقوله، ربما يعان على ذكر هذا، على قول هذا الذكر في الطائرة، يقول المسجل: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، وتجد أنه يحرم حتى أن يقول مثل ذلك. هذا حرمان والعياذ بالله، هذا حرمان وعدم توفيق، يعان على الخير ومع ذلك لا يفعله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الأمر الآخر، يستحب الإنسان إذا أراد أن يخرج أن يدعو دعاء السفر، والحديث في دعاء السفر وإن كان في سند بعض الكلام رواه علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد والطبراني، ولكن بمجموع الطرق يدل على وجود الأصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت صاحب السفر. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر، وأما حديث علي فإنما ذلك كان في حال الحضر وليس في حال الإقامة.
استاذنك دكتور في الاستطلاع الثاني معنا في هذه الحلقة: ما هي آداب ومواطن وأوقات الدعاء؟ ثم نعود.
استشارات
للدعاء مواطن كثيرة، وهي بين الدعاء بين الأذان والإقامة، أيضا بعد صلاة الفجر وفي المساء، وممكن أن يكون أيضا في السجود عندما تكون ساجد لله سبحانه وتعالى
عند السجود وآخر الليل ووقت نزول المطر
يوم الجمعة قبل صلاة المغرب وعند السفر عند نزول المطر والثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة
عند إفطار الصائم وعند شو اسمه آخر ثلث الليل ووقت صلاة الجمعة في النهاية ساعة استجابة هذه وعند نزول المطر برضو
يعني عند السحر بالفجر وقيام الليل يعني عند رب العالمين قيام الليل أفضل شيء
ووقت السجود أوقات الصلاة بين الإذان والإقامة آخر ساعة من صلاة الجمعة
استشارات
اهلا ومرحبا بكم مجددا للاستشارات، واهلا بضيفنا الكريم. اعود اليكم فضيله الدكتور، ان كان ثمه بعض الاداب التي تودون الاسترسال حولها.
نعم، اداب السفر. اداب السفر، من اداب السفر ايضا ان الانسان ينبغي له ان يكثر من الطاعه، فان الانسان احيانا اذا سافر تجد ان عبادته قليله، ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى خفف الفرائض فجعل الظهر اربعا من اربع الى ركعتين، والعصر من اربع الى ركعتين، والعشاء من اربع الى ركعتين، لكن ليس معنى ذلك الا يكثر من الطاعه. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، كان صلى الله عليه وسلم يصلي سنه الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يتطوع في الضحى، لكن المؤسف أن بعض الناس أحيانا ما يصلي. ولهذا أنا أقول يا شيخ يزيد: لا ينبغي الإنسان أن يتعجل الجمع بين الصلاة الظهر والعصر، لأنه إذا صلى الظهر مثلا الساعة الواحد وهو مسافر الظهر والعصر، فإن ذلك يمنع من أن يتطوع لله سبحانه وتعالى إلى وقت المغرب، لأن وقت نهي. فلماذا يحرم الإنسان نفسه الصلاة ركعتين إذا كان في فندق أو كان في شقة أو كان مع أهله مسافرا؟ لا ينبغي الإنسان يحرم نفسه وقت الظهر طويل. لماذا يحرم نفسه الصلاة والتطوع لله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان يذهب إلى مكان فسيح ومعه أهله بسيارته يأخذ ويصلي. وأذكر أن أحد الإخوة يقول لي: إن كان عندي سافرت بأمي وكانت امرأة صالحة وكانت لا تكثر من الذهاب والإياب، فلما ذهبت إلي بها إلى يقول إلى الدمام، يقول لما رأت البحر، يقول ما رأت البحر أبدا، يقول لما رأت البحر قالت: يا ابني طلبتك، قلت يا أمي ماذا تريدين؟ قالت: تريد أن أقف عند البحر. فوقفت عند البحر وجعلت تبكي وقالت لا إله إلا من جمع هذا الماء، الله أكبر. ثم أحبت أن تصلي ركعتين. هذه العبادة لماذا؟ لأنها امتلأ قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى وقدرة وعظمة، فهذا يجعلك أن تستفيد من السفر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون سفره، يعني لا أكون مثاليا حينما قلت أن حينما أقول أنه لا أن يكون لله طاعة، نعم هناك من السفر للطاعة، لكن أيضا لا ينبغي أن يكون سفره معصية، فإن الإنسان إذا سافر وعصى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك على خطر عظيم، لأنه ربما يرجع ويموت وهو على هذه المعصية، والله سبحانه وتعالى مطلع على سرائره ومطلع على خفاياه ومطلع على ظواهره. هذه نوع من الآداب السفر التي ينبغي الإنسان أن يفعلها ويهتم بها.
دقائق يسيرة جدا تفصلني عن ختام الحلقة، أود أن نجمل بعض آداب الدعاء الذي يسن للمسافر فيه، ومن هذا أيضا الحديث الجميل حول التأمل والتفكر الذي يحصل في أثناء السفر، وهو مرتبط كله في مجمله بخضوع القلب وحضوره صحيح. في حال الإقامة والسفر.
جميل. الله سبحانه وتعالى قال فسيحوا في الأرض فانظروا كيف كان. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا إذا كان في بيته، إذا كان في مجتمع، ربما لا يتصور وقوع الناس في بعض الأمور المحرمة. بعض الإخوة يقول أنا ما رأيت أحد يذبح لغير الله، لكن لو ذهب إلى بعض البلاد العربية ربما يجد أناس يعني يفعلون هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لم يتخيل أحدا يكفر بالله سبحانه وتعالى ويشرك معه، لأنه فطرته سليمة. فلأجل هذا فوجود الإنسان في السفر يبحث عن هؤلاء أو ينصحهم ويعلم فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فإن ذلك من أعظم النعم. هذه نقطة. النقطة الثانية، حينما يعلم أنه مسافر فإنه ينبغي له أن يقتدي يفعل أداب الدعاء. أدب الدعاء كثيرة، لكن لعلي أجملها وأرى أنك تشير إلى أن الوقت قد أزف، لكن الأول طلب الرزق الحلال، فإن الإنسان إذا لم يكن يأكل حلالا فإن ذلك لا يستجاب دعوته. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان في حديث في سند ضعف عند الطبراني، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يأكل الحرام لا يستجاب دعاؤه. الأمر الثاني كثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى، فإن الثناء على الله قبل أن يدعو الإنسان ذلك دلالة على استجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث فضالة، فقال إنما رأى رجلا جلس في التشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثني على الله، قال عجل هذا، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يدعو فليثني على الله بما هو أهله ثم ليصلي عليه ثم ليدعو. كذلك لماذا جعل سيد الاستغفار من قاله إذا أصبح وإذا أمسى دخل الجنة؟ لأن فيه من الانكسار وفيه من الاعتراف بالذنب وفيه من الافتقار، وأن الله لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، فإن ذلك نوع من إجابة الدعوة. الأمر الثالث، لا ينبغي الإنسان يعتدي في دعائه، فإن من الاعتداء أن يدعو دعاء لا يناله إلا الأنبياء والمرسلين، أو أن يدعو دعاء لا يتحقق أو لا يوجد، مثل أن يقول اللهم نسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، أو أن يقول اللهم اجعلني أنثى، أو أن يقول اللهم اجعلني لا أكل ولا أشرب. هذا اعتداء في الدعاء، لأن هذا لا يتحقق، لأن هذا من خلقة الإنسان الذي لا بد أن يصنع أو أن يكون له هذا الأمر، والله أعلم.
شكرا لكم دكتور عبد الله على المشاركة معنا في هذه الحلقة، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم استشارات. هذا يزيد الهريش، ترككم في رعاية الله وحفظه للحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق